بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، حياكم الله يا الأخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الموضوع الحيوي، وهو لمس العالم، فهم طريقة برايل للمكفوفين. في اللقاءات السابقة بارك الله فيكم تكلمنا في كل شيء يخص طريقة برايل، ولم يعد لي كمتكلم أكثر الكلام في هذا المجال منفذ أنفذ إليه لأتحدث فيه عن طريقة برايل إلا هذا المنفذ، وهو الحديث عن طريقة برايل كنظام للمس العالم. لمس العالم؟ نعم، لأن طريقة برايل حقيقة، لأن هذه الطريقة هي التي تفتح مدارك الكفيف على أن يلمس العالم ويتفرج عليه، وكأن ما في العالم كله جسم من أجله. كل ما في العالم يستطيع الكفيف إذا وضع عليه أطراف أنامله فهو يلمسه. إذن أطراف الأنامل بالنسبة للكفيف هي مفتاح العالم الذي من خلاله ينفذ الكفيف إلى العالم بشكل حقيقي وبلا مبالغة. فأنت عندما تقرأ شيئا لعالم ما، فكأن هذا العالم كتبه ووضعه في حجرك لكي تمرر يديك عليه وتستأنس به، وهو مطابق تماما لما وضع أمامكم وأنتم تلمسونه بيديكم لكنكم تشاهدونه بعينكم. وأنا أظن أن اللمس أقرب إلى المعاينة من المشاهدة، إلا أن كل الحواس فيها خير وتفتح المدارك على كثير مما حوى العالم من عجائب وجماليات. أقول اللمس أقرب لكن المشاهدة أعمق. المشاهدة تعطيك تفاصيل أدق للحياة بكامل تفاصيلها وصورها وأشكالها، لكن اللمس يعطيك مفتاح لهذه الحياة. لا يهمني قديش أنت تأخذ من المعارف، قديش أنت تأخذ من العلوم، قديش أنت تأخذ من المفاهيم باللمس، لأنك أنت ما اخترت الطريقة التي تخلق بها. الله سبحانه وتعالى خلقك بهذه الكيفية لا ترى، فأنت يجب أن تمرن بقية حواسك لتكمل بها ما لديك من نقص سببه البصر والمشاهدة. صحيح أنك ستأخذ علوم، صحيح أنك ستأخذ معارف، هم يأخذون أكثر منك، لكن الأفضل أنك تأخذ، ولا الأفضل أنك تقعد بدون ما تأخذ ولا علم ولا فائدة؟ لا، الأفضل أنك تأخذ علوم ومعارف وفوائد ثم تسقلها بالوصف الذي تسمعه بين فترة وأخرى، تضيف إلى معارفك معارف وإلى علومك علوم، وبالتالي تصل بعد ذلك إلى صورة تقارب شيئا من الحقيقة التي يشاهدها البعض لمرة واحدة على الأقل فترسخ في أذهانهم، وأنت تحتاج إلى أن تضيف يمكن طول عمرك أحيانا معارف حتى تكتمل لديك الصورة والمشهد. اللمس حقيقة من أكبر نعم الله التي وهبها للمكفوفين، وهم يميزون من خلاله كل شيء ما يقرأ من علوم ولغات وأفكار وقيم وتفاصيل ومعارف وأديان وعقائد ومذاهب وأخلاق، وكل شيء باللمس يقرأ يؤخذ يتداول. جيد. وأيضا باللمس يستطيعون أن يلمسوا المجسمات والأشياء والأدوات، وهذه الأشياء إن جسمت لك فإنك تكون قادرا على لمسها والتعامل معها، مثل الكرة الأرضية الخاصة التي يجسمونها للمكفوفين ليجعلوا منها شيئا ناعما وشيئا خشنا وشيئا بين ذلك، ليقولوا للمكفوفين إن جزءا من الكرة الأرضية ممتلئ بالماء وجزء آخر منها عبارة عن يابسة يعيش عليها البشر. لذلك الكرة الخاصة، الكرة الأرضية المجسمة، تعطي للكفيف شيئا من التصور أن هذه الأرض بكل ما فيها من مساحات جزء يقرب من 70 إلى 72 إلى 75% كل موية، وجزء بسيط نعيش نحن فيه على هذه اليابسة. ستصل المفاهيم الحين ولا بعدين؟ ستصل كما يريد لها الله سبحانه وتعالى أن تصل، لكن يظل مفتاحنا إلى هذا الوصول هو اللمس، لمس العالم مرة أخرى. إذا أعطيت شيئا من المجسمات لبعض الكائنات الصغيرة أو الكبيرة، إذا أعطيت شيئا لهذه المجسمات فأنت تكون قادرا على تقدير الأشكال والأحجام، ومن خلال المعارف تستطيع أن تتعرف على الأنواع. في بعض المعلومات يراها بعض الناس مهمة، بعض المكفوفين لا يهتم بها، نفس التشكيل الدقيق أو الوصف الدقيق، الألوان، هل هو يصدر أضواء، لا ما مش مهمة، هي يأخذها كمعلومة، لكن هو يهتم بالشكل. واللمس عند المكفوفين له دلالات على الجمال، له دلالات على الجمال، لو كشفناها للمجتمع لغضب منها المكفوفين من هذا الكشف، ولذلك سنتركها في غياهب الجهل على الأقل حتى الآن عشان لا يزعلون. وإلا هم من خلال اللمس يستطيعون أن يتعرفوا على كنه الجمال ومصادره، ويعينهم في ذلك أشياء كثيرة، من ضمنها إيش؟ السمع، ها، وغيرها، وما بقي لديهم من الحواس. الشم مثلا يعين على تقديم مادة معينة، العقل نفسه وتقبل الأشياء وتصور للتفاصيل الدقيقة التي تمر به، كل هذه الأشياء تعطيه تفاصيل إضافية أنتم ربما لا تستطيعون تقديرها بشكل جيد. اليوم إحنا من خلال فتحنا لنافذة لمس العالم، إحنا بنقول لكم إنه المكفوف وهو في بيته وهو في أي مكان، الأنملة هذه هي التي تشبه العين عندكم، وهي مفتاح العلوم، مفتاح العلوم بالنسبة للكفيف. طيب، واجه المكفوفين، الأشخاص المكفوفين، تحديات كبيرة في التواصل والتعلم، ومن أجل تسهيل هذه التحديات تم تطوير طرق متعددة للتواصل والقراءة، إحداها طريقة برايل. يقول إحداها، يعني هل في أشياء ثانية؟ نعم، هناك طرق ثانية تسهل على الكفيف القراءة والتعلم والتواصل، من ضمنها إيش؟ التسجيلات الصوتية مثلا، من ضمنها الكمبيوتر الناطق، من ضمنها أشياء كثيرة استطاع العلماء باختراعاتهم الذهبية أن يجعلوا الكفيف متواصل مع العالم. وكلنا كنا نقول إنه إعاقة كف البصر صارت، مع إنها مصنفة من أعلى الإعاقات صعوبة، لكنها اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعض الاختراعات المتميزة، وأجمل الاختراعات ما يسهل حياة بشر، سهلت هذه الاختراعات للكفيف أن يعيش بتكامل مع المجتمع، بحب مع المجتمع. نتكلم إحنا عن مسألتين هنا، عن التواصل والتعلم. أما التواصل فما أظن أن هناك صعوبات كبيرة فيه تذكر، خاصة إذا استخدم الكفيف ما لديه من حواس أهمها السمع والشم للتواصل، وهناك حاسة لا تذكر وهي حاسة الإدراك والعقل. الله اللي أعطاك هالكنترول الجميل، التحكم، غرفة التحكم هذه اللي اسمها العقل، تستطيع من خلالها أن تدبر أمورك، عندك مفاتيح تستطيع أن تستخدمها بشكل جيد. عندنا في التواصل السمع والشم، لأن أحيانا كثيرة بعض المشاهد تبدأ من رائحة، بعض المشاهد تبدأ من رائحة، إذا حد دخل عليك وأنت لم تستطع أن تتعرف عليه بسمعه لخفة دخوله، فلا بد أن يكون له رائحة تغير المكان فتكتشفه مثلا، عادي. فهذه واحدة من طرق التواصل، وأنا أظن والله أعلم أن المجتمع لا يخاف على الكفيف من التواصل قدر خوفه عليه من طريقة اكتسابه للمعلومة وكيف تصل إليه، ولذلك هم اخترعوا له طرقا للقراءة والتعلم. أما طرق التواصل فلا أظن أنهم احتاجوا إلى اختراع شيء في هذا الباب، وإن فعلوا فذاك حسن، ولكن الهدف الأساسي لاختراعاتهم كان هدفها استقلالية، التعلم، القراءة. نعم نجحوا وأنجزوا كثير في هذا الباب، لكن التواصل مع البشر والأخذ والعطاء هذه من عند الله سبحانه وتعالى. طريقة إبراهيم سهلت كثير في جانب القراءة والتواصل وأخذ المعرفة، التواصل العلمي وأخذ المعرفة وتركيب شخصية هذا الكفيف. لا أحد يغفل حق وفائدة طريقة إبراهيم إلا جاهل أو جاحد. طيب أنتم أيها المكفوفون، قد يكون التحدي الرئيسي لكم هو فقدان القدرة على الرؤية، النظر، أنتم ما بتشوفوا، هذا هو التحدي الرئيسي بالنسبة لكم. ولكن طريقة برايل تفتح أبواب الإمكانيات الجديدة لكم. كيف؟ أول شيء ما كنتوا تقدروا تقرأوا، اليوم أصبحتوا تقرؤون. ما كنتوا تقدروا توصلوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق القراءة اللي ما حد يسمعكم، مش قاعدين تسوون، واليوم بواسطة السطور الإلكترونية استطعتم ذلك. ما كنتوا تقدروا تتعرفوا على التليفون وتفاصيله، اليوم في تليفونات مجهزة بشاشات برايل تستطيعون أن تستخدموها. ما كنتوا تستطيعون أن تقرأوا اللغات وتتعاملون معها بدون محفز ومساعد، اليوم تستطيع أن تقرأ اللغات وتتعلمها بطريقة برايل. ما كنت يا مسلم تستطيع أن تقرأ القرآن إلا عن طريق سماع، اليوم لا، عندك مصحف بطريقة برايل. فيه نواقص، فيه زوائد، ما نختلف، في أشياء ما تنكتب، ما حجاد لك، في أشياء ما لي دخل، لكنك في الغالب الأعم تستطيع أن تقرأ القرآن مثل من يقرأ، صح؟ وأشياء كثيرة أيضا تستطيع أن تعملها مثلهم، ولكن بطريقتك أنت، بطريقة برايل، بالمفتاح، بل الثمان مفاتيح اللي الله أعطاك إياهم، اللي هم الخنصر في اليمين واليسار، والبنصر، والسبابة والوسطى في اليمين وفي اليسار. الإبهام تقدر تستخدمه في حاجات ثانية، يبقى من المفاتيح لكنه الأقل استخداما. فالحمد لله على فضله ونعمائه. طيب تاريخ طريقة برايل يعود تاريخ طريقة برايل إلى مين؟ إلى القرن التاسع عشر الميلادي، حيث وضع هذا النظام لتمثيل الحروف والأرقام من خلال النقوش. هنا النقاط والنقوش، إيش الفرق؟ النقاط هي التي تعرفونها أولا الآن، يعني الآن حاليا، لكن لما نتكلم عن النقوش يذكر هذا النظام وهو نظام قديم، تلك المؤلفات التي كانت تؤخذ وتنقش على الورق نقشا بالأحرف العادية، في كتب للمكفوفين منقوشة بالحروف اللاتينية الإنجليزية، لكنها لم تلاقي صدى ولا رواج كبير. اللي لقى رواج كبير لسهولته هو نظام النقاط حق برايل هذا، ولا غيره ما لقى رواج. طيب طريقة برايل اللي احنا نتكلم عنها اليوم ولن نتكلم عن غيرها، تم تطويرها من خلال واحد اسمه لويس برايل، وهو رجل فرنسي طبعا فقد بصره بسبب خطأ طفولي قاتل. هو دخل في غرفة أبوه أو في الورشة حقت أبوه وكان حداد، فأخذ شيء من أدوات الحدادة يعني أدخلها في عيني، فذهبت عينه بسبب ما في هذه القطعة من أشياء ذات سمية عالية. حاولوا يعالجوه ما قدروا يعالجوه. في ناس يقولوا أنه جاء دخل الورشة هذه وكان يلعب ثم وقع على مثقاب فدخل في عينه ففقأهما، في عينيه ففقأهما. وفي ناس يقولوا أنه في عين واحدة وبعدين امتد الأذى إلى العين الثانية فذهبت مع أختها. وفي كل الحالات هذه العين ذهبت لتضيء للناس كلهم، فعينين ذهبت أضاءت ملايين العيون. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، مين اخترع قبل، مين سوى قبل، مين اخترع بعد، تظل طريقة برايل هي الوحيدة المتسيدة الساحة اليوم. تبغى تعرف تفاصيل أكثر، ارجع إلى المكتبات وتاريخ برايل، ستجد الكثير. شخصيا قد تكلمت عنها في أكثر من مكان يعني. طيب، إيش دور المجتمع تجاه طريقة برايل؟ عندنا حاجتين، الدعم والتمكين. عندنا دعم وتمكين المجتمع من استخدام طريقة برايل وتحقيق إمكانياتهم الكاملة اللي الله سبحانه وتعالى وهبهم إياها. يعني المجتمع لديه الكثير مما يفعله تجاه المكفوفين، مصادقتهم، أخذهم إلى رحلات، عدم أسئلتهم أسئلة محرجة، التعامل معهم كأناس طبيعيين، الذهاب معهم والجيء بهم، وعدم اعتبارهم أعباء زائدة وإحنا ما نأخذهم عشان لا نتعبهم. بالعكس، أنت تأخذه حتى لو أصيب، حتى لو صار فيه مشكلة، ترى هو راح يتحملها، لأنه هو يعرف أنه هو لديه مشكلة، مو أنت اللي تسببت له فيها. فلذلك هو بحاجتك، بحاجة يا أخي. الإنسان كثير بأخوانه، لا تظن أنه واحد له عشان واحد هو يحتاجك عشان يكثر يصير كثير. لما يخرج إلى المجتمع يكون صداقات، يبحث بعد ذلك عن أنثى يقترن بها، يكون من خلالها أسرة وعالم جديد خاص به، وأيضا يبحث عن صداقات. ولذلك كثير من المكفوفين لا يحب الارتباط بكفيفات، وكثيرات من الكفيفات لا يحببن الارتباط بمكفوفين. يريدون الكفيفة تريد مبصر، والمبصر يريد والكفيف يريد مبصرة. طيب ليش؟ ليكمل بعضهم الآخر. يعني باختصار نقول لك يا أخي، ترى أنا عندي أشياء ناقصة وأنا أريد أن أكملها، وأنت المبصر عندك أشياء ناقصة، وتبحث عن إنسانة مثلك تريد أن تكمل بها هذا النقص. ولذلك الزواج هو نصف الدين، تخيلوا أنتم. ليش نصف الدين؟ لأنه من خلاله أنت تكون أسرة، لأنه من خلاله أنت تستر على نفسك، لأنه من خلاله أنت تكثر هذه الأمة، لأنه من خلاله أنت تعيش نصف حياتك القادمة. لأنه النص الأول عشت مع أبوك وأمك 25 سنة يكفي، فراح تعيش 25 سنة الزائدة أو القادمة مع هذه المرأة، إذن هي نص الحياة. وإذا الله مد في عمرك أكثر وعشت فوق 50، فأنت تعادل ما عشته مع أمك 25 سنة، تبدأ تنقص منها وتعيشها مع هذه المرأة. فأحسنوا إلى نسائكم وأنتم أحسنوا إلى زوجكم. إذا هو عاش عند أمه 25 سنة، أنت عشتي عند أمك 20 أو 17 سنة أو 22 سنة أو 23 أو 25 أو 27 أو أي شيء، أي رقم. المهم أنه حياتك أنت صارت ملك له، وحياته صارت ملك لك. عشان كذا أنت سترتي نفسك وستر نفسه، وبالتالي أنت كملتي نص دينك وهو كمل النص الثاني، وكذا الحياة تمشي. لذلك ترى الكفيفات ما فيهم شيء، وترى المكفوفين إذا ارتبطوا بالكفيفات ما في شيء، والزيجات تنجح ويجيبوا أولاد مبصرين والأمور طيبة. لكن هي اختيارات، هي اختيارات الناس كيف تختار. أنا ما أقدر أجبره على اختياراته، لكن الغالب العام يرفض هذا الاختيار من الجنسين. فدور المجتمع يعني في خطين أساسيين، اللي هو الدعم. دائما الدعم، احنا نتكلم عن الدعم، السبورت، المساعدة، المعاونة، نكمل النواقص عند بعض. ترى انت يا مجتمع عندك نواقص يكملها الكفيف، وانت يا كفيف عندك الكثير من النواقص يكملها المجتمع. ايضا التمكين، ما نجي نزاحمه على كل فرصة يبغى يسويها، ما نجي نزاحمه على كل امر يريد ان يعمل، وتلاقي نفسك داخل في خط قتل لهذه الفرص وليس إتمام هذه الفرص. فهذا دور المجتمع باختصار، دعم وتحفيز ومساندة. فهم طريقة برايل، احنا كيف نفهم طريقة برايل؟ طريقة برايل هي نظام للقراءة والكتابة، لا طريقة للجغرافيا ولا طريقة للرياضيات. ولا طريقة لأي شيء آخر، هي طريقة للقراءة والكتابة. إيش تقرأ؟ إيش تكتب؟ كل شيء. إيش تقرأ وإيش تكتب؟ كل شيء. تقرأ قرآن، تقرأ لغة، تقرأ علوم، تقرأ رياضيات، تقرأ إيش تبغى تقرأ اقرأ. ما حد قال لك ولا حدد لك ماذا تقرأ. أي شيء تلقاه مكتوب بهذه الطريقة تستطيع أن تصل إليه قراءة وكتابة، اقرأه واكتبه. إذن هذا السر الأول، طريقة برايل هي نظام للقراءة والكتابة. طيب يعتمد على إيش؟ يعتمد على النقاط المجمعة، مش نقاط فرادة، ما هو تخاريم تطقطقونها بمسمار على ورق وتجون تعطونه إياها، لا، نقاط مجمعة بترتيب معين، مش نقاط مجمعة ولا شيء، لا، بترتيب معين، يعني النقطة الفلانية في مكانها واتجاهها، في مكانها أعلى وفي اتجاهها يمين أو يسار، في مكانها منتصف وفي اتجاهها يمين ويسار، في مكانها أسفل واتجاهها يمين ويسار، تمام؟ عشان تقدر تدي نتيجة وتقدر تدي تفاصيل. وبعد شوية راح تشوفوا عرضين لهذا الكلام اللي أقوله، واضح؟ طيب، يتكون النظام من مجموعة من النقاط التي تمثل الحروف والأرقام، حروف وأرقام، تمام؟ ويتم قراءتها باستخدام الأطراف الحسية للأصابع، للأصابع، يعني واحد يجي يقراها برجله، واحد يجي يقراها بشفايفه، تصير ولا ما تصير؟ ممكن تصير، لكن ليس هذا، لكن هذا ليس هو الأصل، لا، مو هذا الأصل. الأصل شو؟ الأصل أنها تقرأ بأصابع الأيادي، وبالتحديد بأطراف هذه الأصابع. يعني واحد يجي يقرأ لي بنص الأصبع، ممكن؟ ممكن، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أنها تقرأ بأطراف الأصابع، يعني الأنملة الأولى من الأصبع اللي عليها الأظافير، هذا هو مصدر الحس وهذا هو مصدر القراءة، واضح؟ طيب، إيش فوائد طريقة برايل؟ تمكين القراءة والكتابة. يمكن للأفراد المكفوفين استخدام طريقة برايل للوصول إلى المعلومات المطلوبة وكتابة النصوص، هذا الهدف الأول اللي هي إيش؟ تمكين القراءة والكتابة. الثاني، تعزيز التعلم، حيث تسهل طريقة برايل على الأطراف المكفوفين تعلم اللغة والرياضيات والمواضيع الأخرى من خلال هذه الطريقة. واضح؟ أولا تمكين القراءة والكتابة، ثانيا تعزيز التعلم، ثالثا تعزيز الاستقلالية، حيث يتاح للأفراد المكفوفين الوصول إلى المعلومات بشكل مستقل دون الحاجة إلى مساعدة. أول كان يجي الكفيف وش يسوي؟ يطالب الناس أنه تعال اقرأ لي، ولا تعال سوي لي، ولا تعال اعمل لي. إذا توفر محتوى بطريقة برايل للكفيف لن يحتاج إليك، هو راح يشوف شغله بنفسه، هو راح يقرأ بنفسه، هو راح يستخدم المصعد بنفسه، راح يعرف الدور الأول وين بالزر المنقوش عليه بطريقة برايل، راح يضغط عليه، راح يعرف المكتب الفلاني إذا علقت عليه لوحة أنه مكتب سعادة المدير، راح يدخل عليه، راح يعرف أنه المكتب الفلاني مكتب سعادة الوكيل إذا قرأ اللوحة اللي عليه، راح يقرأ المخطوط على الكتاب ويعرف أنه كتاب لغتي، راح يقرأ المخطوط على الكتاب ويعرف أنه كتاب رياضيات، راح يقرأ المخطوط في الكتالوج ويعرف يشغل الجهاز، راح يقرأ المكتوب في قائمة الطعام ويعرف يختار أكله. ومتى ما وفق في أن يجد شيئا مكتوبا له بطريقة برايل سيستغني عن مساعدتك صديقي المبصر، لا تزعل، هذا اللي صاير. طيب، إيش أبرز تطورات صارت في طريقة برايل؟ أبرز تطور يمكن هو الوحيد اللي تكلمنا عنه في هذا اللقاء، اللي هو التقدم التكنولوجي، التقدم التكنولوجي. إذا تبغى تعرف تاريخ طريقة برايل وكيف تطورت، ارجع لمحاضرتي اللي كنت عملتها عند وزارة الاتصالات، وكان اسمها طريقة برايل من الورقة إلى فضاء الإنترنت، حتشوف تاريخ طريقة برايل منين إلى وين. حتى من قبل الورقة تكلمنا فيها، من قبل أن نلمس الورقة تكلمنا هناك في 6 إلى 7 إلى 8 مراحل، هناك الحديث ذو شجون، لكن هنا حنتكلم بس عن التطورات في التكنولوجيا التي أخذت عندما ظهرت هذه التطورات في نظام برايل، مثل استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تقوم بتحويل النصوص إلى نقاط برايل والعكس. يعني عندنا خطين، هذه التقنيات تحول النصوص من وإلى طريقة برايل بالعكس. ها، هذا الأول. أدت التطورات كذلك إلى إيش؟ تحسين الكفاءة. يعني قامت تطلع لنا أوراق برايل مرتبة، ما فيها شقشقة ولا تقطيع ولا تمزيق ولا شكل يعني يفشل، لا، صار التنسيق ممتاز والتفاصيل ممتازة والبداية واضحة والنهاية واضحة وما في شيء ناقص ولا سطر على سطر ولا شيء. ها، هذه كفاءة وسرعة في استخدام هذه الطريقة. يعني اليوم انت لما تبي تطبع كتاب راح تجد ان هذا الكتاب يطلع لك في خلال ربع ساعة، بينما زمان كانوا ياخذون شهرين وشوية ولا اكثر عشان يسوون كتاب. الكتاب ابو 50 ورقة او 60 او 70 او 100 ورقة او حتى 200 ورقة، اقل من ساعة ويكون خالص مطبوع جاهز، عليك انك تاخذ وتقصقص وتغلف وتطلعه للاستخدام. واضح؟ لكن اول زمان لا، كانوا يقعدون شهور عشان ينفذون هذا الكتاب اللي قد يكون اقل اعداد في صفحاته من الكتاب الجديد. هذه السرعة، واضف اليها كفاءة وجودة، اضف اليها كفاءة وجودة. واضح؟ طيب، هذه الاجهزة يا سادة يا كرام تشمل السطور الإلكترونية، الطابعات اليدوية اللي هي طبعا مربوطة بالكمبيوتر، أو الطابعات ذات القدرات العالية حقة الكتب اللي موجودة في المطابع، هذه اللي تشملها وفقا للأجهزة التقنية. ممكن تقدر تقول الأجهزة الكمبيوترية اللي مزودة بشاشات ديسبلاي برايل مباشرة مع النظام نفسه، ممكن تعتبرها من ضمن هذه الأشياء. وممكن تعتبر كمان الكمبيوترات أو التليفونات الصغيرة اللي بيها 4 إلى 6 خلايا في الجوال، ممكن تكون برضو من هذه الأجهزة التقنية التي يمكن أن نقصدها في الكلام. طيب، أبرز تحديين يواجهون طريقة برايل هما قلة الدعم والتحول إلى التكنولوجيا. طيب، قلة الدعم، حيث يعاني العديد من الأفراد المكفوفين من نقص الموارد المالية للدعم، الموارد المالية والدعم لتعلم طريقة برايل. يعني الآن لازلنا احنا نتكلم عن أنه مجموعة من المكفوفين ما عندهم فلوس يشتروا أجهزة وتقنيات طريقة برايل، أيضا لا يوجد لديهم دعم لا نفسي ولا اجتماعي ولا ثقافي ولا أي شيء، باقي ينظر لهم العالم على أنه أنتوا ايش تبغوا، أنتوا ايش جايبكم في هذا العالم. موجود للأسف. طيب، التحول إلى التكنولوجيا، حيث قد يواجه بعض المكفوفين صعوبة في التكيف مع هذا التحول الجديد وهذا المارد الجديد بما فيه من الأساليب الحديثة لاستخدام طريقة برايل الإلكترونية. طبعا اللي ما تعلم على الصغر صعب يتعلم على كبر، صعب جدا. ولذلك إذا صادف وواجهه شغل تكنولوجي كمان راح يتم عنده الكثير من الصعوبات. ولذلك الناس تبدأ تتعلم طريقة برايل الآن، خاصة في التوجهات الجديدة، يقول لك لا، احنا نعلمهم من الروضة، من يوم انه نعرف انه فيه كفيف، وبدأنا نتدخل معه تدخل مبكر في خلال 2 إلى 3 سنوات، نبدأ ننقله إلى ما قبل المدرسة اللي يسمونها الروضة والتمهيدي والشغلات هذه، وبعد ذلك ينقلونه إلى المدرسة ويبدأون يدرسونه من أولى ابتدائي إلى آخر العمر مع أطفال في نفس عمره 6 و7 و8 سنين، بعكس زمان كانوا يخلوه يتأخر شوية. وهذا التأخر كان سببه أنه لم يتم العثور عليه مبكرا، فعدى 10 سنين وما حد يدري عنه، فدرس متأخر. لكن لو أنه لقوه بدري كان درسوه بدري. وهذا التوجه الجديد الآن، يقول لك الكفيف يدرس من 6 سنين زيه زي الناس العادية، ونكثر 7 سنين لازم يدرس زيه زي خليقة الله، ما يفرق بينهم أحد. تقول لي طيب ولو لقوا كفيف على 10 و12 سنة، نقول لك يأخذوه المدرسة إلى الصف الأول الابتدائي، فإن آنسوا منه رشدا رفعوه 1 2 3 سنين حسب ما يسمح به قانون كل دولة، يرفعونه عددا من السنين له أن يرفع مرة واحدة. ولذلك بعض المشرفين يقول لهم خاف والله إذا لقيت طالب كفيف يستحق أن يرفع، فلا تقف عقبة في طريقه عشان تقول والله أنا أكسب واحد درسه كويس يعوضني من الطلاب اللي ما يعني عندهم مشاكل، فهذا أخذه كذا استانس عليه أقول أدرس مظبوط وانبسط. لا يا أخي، هذا عمره في الأخير. وأنا أعرف أن بعض المشرفين قد وقفوا في وجوه بعض المكفوفين ومنعوهم من هذا أو من هذه الفرصة القانونية، فالله يتولاهم. لكن أنت لا تقف ضد كفيف آنست منه رشدا، والله إذا يستاهل يدخل إلى سادس ابتدائي مباشرة أعطيه هذه الفرصة القانونية دام أنها موجودة. لأن بعض الناس صحيح ما تعلم التعليم النظامي، لكنه في البيت يتعلم من الراديو، يتعلم من أمه، يتعلم من أهله، يتعلم مع أخوانه، خاصة بعض العوائل المثقفة يبدأون يعلمون هذا الطفل، حتى يقول لك إلين بعدين نحصل له طريقة يتعلم بها ويأخذ بها شهادة، لكن أهم شيء ما يطلع جاهل، فتلاقي عنده من العلوم أكثر من التي عند من في التعليم النظامي. فلذلك لا تقف أنت حجر عثرة في طريقه، لا، خليه يتجاوز بما يسمح له القانون أن يتجاوزه من السنين، منها يكسبها في عمره ومنها يوصل للمكان اللي يستحقه. طيب، فهذا أبرز نظام من الأنظمة أو أبرز مرحلة من المراحل التي وصلت إليها طريقة برايل، هو التحول إلى النظام التكنولوجي في الإصدار، في التعامل، في الطباعة، في التوثيق، في التغليف، في كل شيء، ومكننا من عمل إيش؟ كمية أكبر في وقت أقل. طيب، الآن أنا بترككم ترتاحون من صوتي شوية، وراح نسمع فيديوهين اثنين، الأول لتعليم طريقة برايل باللغة العربية، والثاني لتعليم طريقة برايل باللغة الإنجليزية. هذول الفيديوهين يمثلون تعليمكم لهاتين الطريقتين باللغتين كاملتين بلا نقص ولا على قولهم ولا تواني. يوم انك انت تسمع وتشوف هذين المقطعين واستطعت ان تدون ما فيهما من معلومات وتقسمها الى ايام لتتعلم، سوف يعني تصل الى ما يعرفه المكفوفون كلهم في طريقة برايل باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون فرصتك أنك أنت محظوظ قاعد تحضر طريقة برايل كاملة مكملة باللغتين العربية والإنجليزية في دورة واحدة. جاهز؟ توكل على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل التواصل الاجتماعي بتلعب دور كبير في التعريف بالكثير من القضايا الخاصة بالمجتمع، وعشان نعرفكم بطريقة برايل نبغى نسوي هذه السلسلة من الفيديوهات. طبعا طريقة برايل طريقة سهلة، أول شيء راح تعرفوا عنها إنها هي الطريقة اللي يكتب من خلالها المكفوفين ويقرؤون عن طريق اللمس. تشوف الشاشة اللي قدامك، هذه الشاشة اللي قدامك فيها حرف الظاء، وهو يتكون من 6 نقاط، 3 على اليمين و3 على اليسار، لكن المكفوفين يقرؤون من اليسار لليمين، بمعنى إنه 3 اللي على اليسار حيكون اسمها 1 2 3، واللي على اليسار حيكون واللي على اليمين حيكون اسمها 4 5 6. طيب، المهم في طريقة برايل انك تعرف انه النقطة الموجودة هي اللي تقرأ، النقطة غير الموجودة هي التي لا تقرأ. ايضا يهمني انك انت تعرف انه الترتيب مهم في طريقة برايل، يعني النقطة اذا كانت اعلى يسار ستؤدي غرضا، لكن اذا كانت في الاسفل يمين ستؤدي غرضا اخر. إذن الترتيب والاتجاه هذه مهمات. إذا عرفت هذه 3 قواعد المهمة تكون أنت جاهز لتعلم طريقة برايل. يلا بينا نشوف طريقة برايل واحكولي بعدين هي سهلة ولا صعبة. هنقسم سلسلتنا إلى مجموعة من الفيديوهات، كل فيديو تقريبا يحتوي على مجموعة من الأحرف عشان نقدر نتعلمها بسهولة، وكل يوم نشوف فيديو على الأقل حسب سرعة تعلمنا. هنشوف الآن حرف الألف. يتكون حرف الألف من نقطة وحيدة فقط، هي الموجودة في الركن الأعلى الأيسر. حرف الباء يتكون من النقطتين الموجودتين في الركن الأعلى الأيسر وفي المنتصف الأيسر. يعني حرف الألف حتكون نقطته أولى، وحرف الباء حتكون نقطته أولى ثانية. أما حرف التاء فسوف يكون لدينا أربع نقاط، المنتصف اليمين واليسار زي ما أنتم شايفين، وعندنا الأسفل يسار والأعلى يمين، بمعنى أن النقاط سوف تكون 2 3 4 5. أما حرف الثاء وهو الأخير في هذا الفيديو فسوف يكون نقطة واحدة فقط في الركن الأيسر والعمود الأيمن كاملا، وستكون مسمى هذه النقاط 1 4 5 6. في هذا الفيديو إن شاء الله رح نتعرف على 3 حروف من أحرف طريقة برايل. حرف الجيم ويتكون من الوسط يمين ويسار، وأيضا يتكون من الأعلى يمين، بمعنى أن النقاط الثانية والرابعة والخامسة هي اللي موجودة في هذا الحرف. ثم عندنا حرف الحاء ويتكون من 3 نقاط، وهي النقاط الموجودة في الركن الأيسر والنقطتين الموجودتين في المنتصف الأيمن والأسفل الأيمن، وسوف يكون أرقامها 1 5 6. أما حرف الخاء فسوف يكون شكله مثل شكل النفق، ويتكون من الأعلى والأدنى، الأعلى يمين ويسار والأدنى يمين ويسار، وسوف يكون أسماء النقاط 1 3 4 6. في هذا الفيديو من طريقة برايل بمشيئة الله تعالى سوف نتعلم على 4 أحرف راح نناقشها بسرعة. الحرف الأول هو حرف الدال، ويتكون من الأعلى ومنتصف اليمين زي ما تشوفون، النقاط الأولى والرابعة والخامسة. الذال شوية شكله معقد، راح يتكون من منتصف اليسار والأدنى وأعلى اليمين، حتكون النقاط 2 3 4 6. لما أقول لك الأدنى بس وأسكت ما أحدد جهة، معناته أقصد الجهتين اليمين واليسار. طيب حرف الراء، يتكون حرف الراء كما تشاهدون من الأعلى والأسفل من جهة اليسار والمنتصف، بمعنى أن النقاط سوف تكون الأولى والثانية والثالثة والنقطة الخامسة. وحرف الزاي سوف يتكون من الأعلى يسار والمنتصف يمين والأدنى، بمعنى أن النقاط سوف تكون الأولى والثالثة والخامسة والسادسة. احنا قاعدين نكمل تعلمنا لطريقة برايل، وإن شاء الله أنها لا تزال سهلة بالنسبة لكم. هنشوف حرف السين واللي قاعد يتكون من منتصف وأدنى يسار وأعلى يمين، يعني النقاط 2 3 4. هذا هو حرف السين. حرف الشين، الشين حيتكون من الأعلى والأدنى يمين، معناته النقاط سوف تكون الأولى والرابعة والسادسة. طيب عندنا حرف الصاد، يتكون الصاد من الأعلى والأدنى ومنتصف اليسار، معناته النقاط 1 2 3 4 6. والضاد اللي هو الخاص باللغة العربية، اللي هو أم باب اللغة العربية، اللي تتميز فيه اللغة العربية، اللي ما في ولا لغة أخرى عندها زيه، يتكون من زي ما أنتم شايفين الأعلى ثم المنتصف يسار والأدنى يمين، والنقاط حتكون الأولى والثانية والرابعة والسادسة. سهلة طريقة برايل. طريقة برايل مكملة في هذه السلسلة التعليمية. حنشوف الآن مجموعة من الحروف الكبيرة. عندنا حرف الطاء، الطاء يتكون زي ما انتم شايفين من المنتصف والأدنى وأعلى يمين، يعني النقاط حتكون 2 3 4 5 6، والظاء حياخذ كل النقاط زي ما شفتوا في المقدمة، وحياخذ الأعلى والمنتصف والأدنى، معناته النقاط حتكون الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. طيب العين حياخذ الأعلى يسار والمنتصف والأدنى، وحتكون النقاط الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة. الحرف الصغير الوحيد فيهم هو حرف الغين، ويتكون حرف الغين من النقطتين اللي موجودات في ركن اليسار وفي منتصف اليسار، في الركن الأعلى اليسار وفي منتصف اليسار، وكمان في الركن الأسفل اليمين. حتكون النقاط الأولى والثانية وكم؟ والسادسة. قلت لكم برايل سهلة، يلا كملوا معايا. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل طريقة برايل، وحيكون معانا 3 حروف بس، لأني عارف أني كثرت عليكم في المرة اللي راحت خاصة مع الحروف الكبار. والآن حنتعرف على حرف الفاء اللي راح ياخذ الأعلى والمنتصف اليسار، وحتكون عنده النقاط الأولى والثانية والرابعة. حيكون القاف شوية أكبر، حياخذ الأعلى والمنتصف والأسفل يسار، حتكون النقاط الموجودة عندنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. الكاف حرف صغير جدا، حياخذ بس الجهة اليسرى، وحياخذ الأعلى والأدنى منها، وحتكون عندنا النقطتين الأولى والثالثة بس. أيضا في هذا الفيديو إن شاء الله من فيديوهات تعلم طريقة برايل اللي أنتوا قاعدين تستمتعوا فيها وتحسوها سهلة ومبسوطين على تعلمها، حنتعلم 3 حروف اللي هي حرف اللام، وهو اللي بياخذ العمود الأيسر كاملا زي ما أنتوا شايفين، حنقول يسار بس، وحتكون النقاط عندنا الأولى والثانية والثالثة. وعندنا حرف الميم، حياخذ الأعلى وحياخذ الأدنى يسار، وحتكون عندنا النقاط الأولى والثالثة والرابعة. وعندنا حرف النون، حياخذ الأعلى والمنتصف يمين والأدنى يسار، وحيكون عندنا النقاط الأولى والثالثة والرابعة والخامسة. تهت شوية؟ بسيطة مو مشكلة، مع الممارسة والتدريب حتحفظ أسرع وأكثر، بس أهم شيء كمل ولا تستسلم. في هذا الفيديو الأخير رح نتعلم بقية حروف اللغة العربية، وبقية حروف اللغة العربية هي 3 حروف. حرف الهاء، وهذا الحرف يتكون كما تشوفون من الأعلى يسار والمنتصف، وعندنا النقاط الأولى والثانية والخامسة. عندنا حرف الواو، يتكون حرف الواو من المنتصف والأعلى والأدنى يمين، وحتكون عندنا النقاط الثانية والرابعة والخامسة والسادسة. أخيرا حرف الياء، الياء كتكوت صغير ويتكون من نقطتين، المنتصف يسار والأعلى يمين، الثانية والرابعة. في حرف ينفرد فيه المكفوفين يسمونه اللام ألف، لا أعرف إذا كان الجهاز سوف يبينه أو لا، لكن خلونا نشوف. لا ما طلعه، لكن اللام ألف بشكل عام يتكون من هذا العمود اللي هو العمود الأيسر كاملا، وبدل ما تكون النقطة الرابعة حق النقطة الأولى حقة الألف موجودة في الخانة الثانية، حتاخذ الخانة النقطة السادسة. يعني حيكون شكل اللام ألف زي كلمة إسلام، ما يكتبوها ألف لام همزة على الألف سين لام وألف، لا يكتبوها سين ولام ألف. اللام ألف راح يتكون من الأعلى يسار والمنتصف يسار والأدنى، ما هو ظاهر في هذا النموذج للأسف، حيكون عندنا الأعلى يسار والأدنى كاملا والأيمن اليسار، يعني باختصار زي هذا الشكل. شوفوا حرف الفي يشبه اللام ألف، الأعلى والمنتصف يسار والأدنى كاملا، أولى ثانية ثالثة سادسة. وكذا نكون تعلمنا طريقة برايل. إذا عجبتكم هذه السلسلة قولوا لي عشان نكمل نعلمكم الهمزات والأرقام وأشياء ثانية حلوة. أشوفكم على خير، ماجد العسير يحييكم بلا حدود ومع السلامة.
يا هلا فيكم. رح نتكلم الآن عن الحروف اللي تيجي مع حرف الألف، وعندنا أول واحد فيهم حرف المد، الألف الممدودة، ونقاطه كما تشاهدون ثلاث نقاط، النقطة أسفل يسار، والنقطة أعلى يمين، والنقطة منتصف يمين، يعني ثالثة رابعة خامسة. الألف القصيرة ستتكون من أعلى يسار وأسفل يسار ومنتصف يمين، يعني أولى ثالثة خامسة. الهمزة على ألف وتتكون من النقاط الثالثة والرابعة، ومكانها الأسفل اليسار والأعلى اليمين. أما الهمزة تحت الألف وتتكون من النقاط الرابعة والسادسة، وكلاهما أعلى وأدنى يمين. يا هلا بكم. الآن حنتكلم عن الهمزات والتاء المربوطة، وحنبدأ بالهمزة فوق الياء، وهي أكبر حروف أو أكبر نقاط متاحة هنا، ولدينا النقاط الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل اليمين وأعلى وأدنى يسار. عندنا الهمزة فوق الواو وتتكون من المنتصف وأعلى يسار وأدنى يمين، يعني النقاط أولى ثانية خامسة سادسة. عندنا كمان الهمزة المفردة وتتكون من نقطة واحدة اللي هي ركن الأسفل اليسار رقم ثلاثة، وعندنا التاء المربوطة وبتتكون من الركن الأعلى اليسار والركن الأسفل اليمين أولى وسادسة. نواصل تعليم طريقة برايل، ورح نتعلم الآن الأحرف اللي يسمونها أحرف التشكيل أو رموز التشكيل. الشدة تأخذ النقطة السادسة فقط وهي أدنى يمين، السكون وبتأخذ المنتصف اللي هي 2 5، والفتحة بتأخذ النقطة الثانية وهي منتصف يسار، والفتحتين تأخذ النقطتين الثانية والثالثة وهما في جهة اليسار المنتصف والأدنى. اللوحة الثانية من التشكيل وحيكون فيها الكسرة وبتتكون من النقطتين اللي هما الأولى والخامسة اللي هي منتصف يمين وأعلى يسار. تنوين الكسر سيأخذ النقطتين الأسفل يسار والمنتصف يمين ثالثة والخامسة. الضمة ستتكون من ثلاث نقاط وهي المنتصف فاضي زي ما انتم شايفين، الأسفل كامل وأعلى اليسار، أولى ثالثة سادسة. الضمتين حتاخذ الرمز اللي مكون من نقطتين كما تشاهدونه، وهو منتصف يسار وأدنى يمين، الثانية والسادسة. وبكذا نكون انتهينا من تعليم اللغة العربية في طريقة برايل. إن شاء الله تكون هذه السلسلة من الفيديوهات نالت على إعجابكم، ونلتقيكم في سلاسل أخرى قادمة إن شاء الله تعالى. مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد. أهلا ومرحبا بكم إلى تعلم الأحرف باللغة الإنجليزية. تتكون طريقة ترتيب اللغة الإنجليزية بشكل عام من ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى مصطلحة على وضع نقاط معينة له، يعني هم حطوه كذا. المجموعة الثانية هي تلك التي تضاف على مصطلحة عليه النقطة الثالثة. المجموعة الثالثة هي مصطلحة على أن نضيف إلى مصطلحه الرئيسي النقطة السادسة. طيب إيش المقصود بهذا الكلام؟ عندنا هذا حرف الـ A لتكون حرف الـ A أيها السادة من النقطة الأولى، فإذا أضفنا عليها النقطة الثالثة يصير المصطلح K، وإذا أضفنا النقطة السادسة يصير U. إذن الـ A يتكون من الأولى وهو مصطلح عليه، الـ K يتكون من الأولى والثالثة يعني المصطلح زائد ثلاثة، الـ U يتكون من المصطلح زائد ثلاثة ستة يعني الأولى والثالثة والسادسة. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية هي حرف البي وفيه مصطلح عليه وهي النقاط الأولى والثانية، إذا زدنا الثالثة يصير L وإذا زدنا السادسة يصير V. إذن الأولى والثانية B، الأولى والثانية والثالثة L، الأولى والثانية والثالثة والسادسة V. الآن نجي على المجموعة الثالثة C والمصطلح حقها الأولى والرابعة، إذا زدنا ثالثة يصير M وإذا زدنا سادسة يصير X. إذن حرف السي أولى رابعة زائد ثالثة يصير M، واحد ثلاثة أربعة، وإذا صار ثالثة سادسة يصير X، أولى وثالثة ورابعة وسادسة. المجموعة الرابعة يا كرام فيها حرف الدي وهو المصطلح أولى ورابعة وخامسة، إذا أضفنا النقطة الثالثة صار N وإذا أضفنا النقطة السادسة صار Y. إذن حرف الدي المصطلح أولى رابعة خامسة، حرف الN أولى ثالثة رابعة خامسة، حرف الواي أولى ثالثة رابعة خامسة سادسة. المجموعة التالية فيها حرف الإي المصطلح أولى خامسة، إذا أضفنا الثالثة صار أو وإذا أضفنا السادسة صار زي. الإي حياخذ الأولى والخامسة، الأو أولى ثالثة خامسة، الزي أولى ثالثة خامسة سادسة. تمام. الآن نجي على حرف الاف. الاف ما له صديق إلا حرف البي. البي اللي هو آخذ الاف آخذ الأولى والثانية والرابعة، ولما ضفنا الثالثة صار فيها أولى ثانية ثالثة رابعة بي. إذن الاف مع البي. طيب حنضيف حرفين كمان اللي هما جي، حياخذ المصطلح حقه اللي هو الأولى والثانية والرابعة والخامسة، وإذا أضفنا الثالثة حيصير كيو، فعندنا أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة. كذا إحنا نكون قدمنا هذه المجموعة. طيب A B C D E F G H I حياخذ مصطلحه ومع حرف الاس، الاي 2 4 والاس 2 3 4 النقطة الثالثة. طيب الاتش حياخذ مصطلحه وهو الاولى والثانية والخامسة، ومعها الار لما نضيف الثالثة، الاولى والثانية والثالثة والخامسة. تمام حلو. طيب اخر مجموعة من الاحرف الانجليزية هي الجي، الجي عفوا، والتي والدبليو. طيب الجي حياخذ مصطلحه اللي هو 2 5 4 او 2 4 5، وبإضافة النقطة الثالثة حيكون تي 2 3 4 5، وبإضافة السادسة حيكون دبليو 2 4 5 6. هذا كل ما يمكن ان يشرح في حروف اللغة الإنجليزية. أتمنى أني أكون قد وفقت في تقديمها لكم. في أمان الله، تقبلوا تحيات ماجد العسيري.
أهلا ومرحبا بكم يا أحبة، أتمنى أنه تكونوا قد استفدتوا من هذا المحتوى، وصدقوني إذا أتقنتوا هذا المحتوى ستكونون متقنين بشكل ممتاز لطريقة برايل باللغتين العربية والإنجليزية. ختاما، تظل طريقة برايل إحدى الوسائل الأساسية والفعالة لتمكين الأفراد المكفوفين في التواصل والتعلم مع استمرار التطورات التكنولوجية، ويمكن تحسين استخدام هذه الطريقة لتلبية احتياجات مجتمع المكفوفين بشكل أفضل وتوفير فرص أكبر لتحسين جودة حياتهم. دائما وأبدا لما سألوني برايل إلى أين، قلت لهم لما تكون طريقة برايل حياة راح تعيشوا بها الحياة، وإذا كانت طريقة برايل غير الحياة راح تحاولوا أن تجدوا طرق للعيش في الحياة وستخسرون، لأنه هذيك أخذت كل ما يمكنها من وقت في النضج، وأنتم ستحتاجون إلى وقت كبير جدا لتبتكروا طرقا ثانية تقدر توصل إلى شيء من نضج طريقة برايل، وستفشلون صراحة. لذلك تبقى طريقة برايل غصبا عن الراضي والزعلان هي أهم اختراع حديث للمكفوفين، ويمكن قديم كمان. طيب شكرا، أتمنى أن يكون هذا العرض التقديمي قد نقل للحضور فهما أعمقا حول أهمية واستخدام طريقة برايل للمكفوفين. وحقيقة أنا دائما أتشرف بهذا الحضور الجميل، أنتوا رأس المال، يعني مدرب بدون حضور دورة بلا قيمة، فأنتم رأس المال، أنتم اللي عشانهم إحنا نتعب ونحضر ونجتهد ونقرأ ونقعد ننسق ونزبرق ونضبط، أنتوا عشانكم، عشان مين؟ وأخيرا أطيب التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود. كل وسائل التواصل الاجتماعي تلقوها موجودة من خلال هذه الشريحة، وأيضا هذا الرابط البسيط اللي لو تبحثوا عنه في اليوتيوب ماجدالعسيري.com اللي هو موقع أخوكم ماجد العسيري، أو blindarab.net، تستطيعون أنكم تحصلوا على كل ما تريدون معرفته عن أخيكم ماجد العسيري وطرق التواصل معه، بالإضافة إلى أنه بإمكانكم مسح هذا الباركود للدخول مباشرة إلى الموقع، وفي حتلاقوا كل جهدي العلمي الموجود المتواضع بين أيديكم، مجموعة المحاضرات الصوتية والمرئية وكذلك السيرة الذاتية وشيء من الإنجازات وبعض الحقائب التدريبية والدورات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها من يسمعها ويقرأها ويشاهدها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.